السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث ثم نجيب على الأسئلة بإذن الله. واليوم دوركم أنتم، ننتظر منكم جوابا على سؤال الأمس في الذكر المتعلق بقضاء الدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الباب هو من الأبواب المهمة التي تبين عظيم قدر سب الله ورسوله وآياته أو الاستهزاء بشيء من ذلك في كلام الله عز وجل. لا شك أن المؤمن ليس في قلبه أعظم من الله عز وجل، فأعظم شيء في قلب المؤمن الله سبحانه وبحمده، هو أعظم من كل شيء. وبقدر عظمة الله جل وعلا في قلب المؤمن وتعظيمه أسمائه وصفاته وأفعاله يكون أدبه مع ربه جل في علاه، فيكون العبد في غاية الأدب مع الله لعظيم تعظيمه لربه وكبير محبته له جل في علاه. ثم إن هذا التعظيم وهذه المحبة التي تكون في القلوب تنعكس على الأعمال، فلا تجد في قوله شيئاً من السوء في حق ربه، ولا تجد أيضاً شيئاً من الأذى أو الردى في فعله فيما يتعلق بشأن ربه سبحانه وبحمده. ولهذا من الضروري أن يعلم المؤمن أن تعظيم الله عز وجل يكون في القلب، وأنه يظهر أثره في القول واللسان والعمل، فلا تجد في قوله إلا تعظيم الله عز وجل والأدب معه في الكلام عنه والحديث عنه. وعندما يتلاشى التعظيم يقع الخلل في القول والعمل. فإذا عظم قدر الله عز وجل في قلب العبد صانه عن أن يقول في ربه سوءا أو شرا، لكن إذا ضعف يقين العبد وإيمانه بربه وتعظيمه له ظهر ذلك في فلتات لسانه وأقواله وأعماله. ولهذا تجد من لا إيمان له يسيء القول في حق الله عز وجل حتى يصل الأمر إلى حد العبث والقول السيء في الله عز وجل سباً أو ذماً أو قدحاً أو غير ذلك. ولهذا من الضروري للمؤمن أن يعي هذا الأمر وأن يبعد عن كل ما يكون سبباً لوقوعه في سوء الأدب مع الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى في محكم كتابه عن جماعة من المنافقين وقعوا في السوء والشر، وهو ما كان منهم من الحديث الرديء في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فكان سيء قولهم موقعا لهم في الكفر بالله عز وجل. يقول الله جل في علاه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فجاء الرد على هذا الاعتذار الذي عرى عن الإيمان، جاء الرد بينا حاسما، فقال الله جل وعلا: قل أبالله، قل يا محمد لهؤلاء الذين يعتذرون بما يعتذرون به من قالة السوء في الله أو رسوله أو دينه أو آياته، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لا قبول لعذركم. ولهذا قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يبين منزلة سب شيء مما يتعلق بالله تعالى، إما سب ذاته أو سب أسمائه أو سب آياته أو سب رسله أو سب ما يتعلق بذلك من أمور الشريعة والدين، فإن ذلك كله مما ذمه الله عز وجل وحذر منه، وبين أن من وقع في ذلك عن إرادة وقصد فإنه يكون بذلك قد كفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية الكريمة فيها بيان عظيم جرم من سب الله وسب رسوله وسب آياته، ولو كان ذلك على وجه الخوض في الحديث والعبث في القول واللعب في الكلمات، فإن شأن الله تعالى عظيم جليل. لا يكون هذا في قلب مؤمن ولا في عمله أن يسب الله أو يسب رسوله أو يسب آياته أو يسب شيئا مما يتعلق بدينه سبحانه وبحمده، كأن يسب حكما شرعيا أو غير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ومنعهم من الاعتذار دليل على أنه غير مقبول وأنه عليهم مردود، فمهما اعتذر هؤلاء بما اعتذروا من الأعذار الباردة التي يبررون بها خوضهم في آيات الله وشروعهم في آياته ورسله ودينه بالباطل، أن ذلك مردود عليهم غير مقبول، وأن ذلك قد يبلغ بصاحبه الكفر، فإن ذلك من عظائم الإثم وعظائم الذنب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي تستخفون وتستهينون، ف فضلا عن أن تسبون سبا صريحا فإن ذلك كفر بالله تعالى، ولذلك قال قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء والهزل بشيء من آيات الله عز وجل شيء واحد في المعنى، فإن الهزل ضد الجد، والاستهزاء هو الاستخفاف والاستهانة، وكلاهما في المعنى واحد، لأن الاستخفاف والاستهانة والهزء وهو اللعب والعبث في كلام الله عز وجل أو في ذاته أو في آياته أو في أسمائه وصفاته، كل ذلك موقع للعبد في الكفر الذي حكم به الله عز وجل في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا من استهزأ بشيء من آيات الله، كان تقرأ عليه آية فيسخر منها، أو يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به، أو كان يسب الله عز وجل، أو يسب رسوله، أو يسب الصحابة على وجه الإجمال والعموم، كل هذا من الاستهزاء بدين الله عز وجل الذي قال الله تعالى فيه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم أخبر الله تعالى أنه إن وقع العفو عن بعض من تاب وصدق في توبته فإن هذا العفو ليس للجميع، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي مصرين على ما هم عليه من الاستهزاء بالله والسخرية بآياته والتنقص لرسله والنيل من أوليائه وعباده الصالحين. فإنه من سخر بشخص لدينه وليس لشخصه فإنه قد سخر بدين الله عز وجل، وهذا داخل فيما ذكر الله تعالى في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد قسم الله تعالى هؤلاء الذين سخروا بآيات الله واستهزأوا بالله ورسله، هؤلاء قسمهم إلى قسمين من حيث التوبة. القسم الأول من عفى عنهم جل في علاه، وهذا من فضله ورحمته. والقسم الثاني من لم يعفو عنه. واعلم أن سب الله كفر مخرج صاحبه من الملة، وبهذا يتبين أن أولئك الذين إذا اختصموا مع أحد أو تكلموا على وجه الغضب في شأن من الشؤون سبوا الله أو سبوا رسوله أو سبوا الدين، أتوا ناقضا من نواقض الإسلام، وأتوا موبقة من الموبقات العظام بنص القرآن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فسمى الله تعالى هذا كفرا. ولا شك أن المؤمن العاقل وأن ذو البصيرة والهدى لا يطمئن قلبه ولا يجرؤ لسانه على أن يذكر في شأن الله شيئا من التنقص أو النيل، بل لا يقبل أن يجلس في مكان يتنقص فيه الله ورسوله. فإن هؤلاء لم يكونوا جميعا خائضين في الحديث، بل كان منهم من تكلم بسوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنهم من لم يتكلم لكنه استمع وأنصت وأقر. والله تعالى قد قال في محكم كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فجعلهم منافقين وكافرين، ومن جلس معهم فقد شاركهم في مجلسهم وأقرهم على سوءهم. ولهذا تلك المشاهد وتلك المقولات وتلك المنقولات التي ينقلها أصحابها مقرين لها مما فيه نيل من الله ورسوله أو استهزاء بالله ورسوله أو استهزاء بآياته أو بعذاب الآخرة أو بما جاء به الخبر عن يوم القيامة، هؤلاء على خطر عظيم إذا أقروا مثل ذلك، سواء قرأوه أو شاهدوه وحضروه ولم ينكروه، فإن ذلك كله مما يوقع في الوزر والإثم، ويلحق المرء بما ذكره الله عز وجل في هذه الآية في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كثيرا من الناس قد يقع في هذا وهو لا يشعر أو وهو غافل، فتجده مثلا تصله رسالة فيها استهزاء بالله أو استهزاء برسوله أو استهزاء بآياته أو استهزاء بدينه، ثم يقوم بنشرها على وجه الضحك والنشر لمثل هذه الكلمات، إما غفلة وإما موافقة. أما إذا كان موافقة فإنه شريك لمن استهزأ، هذا إذا كان موافقا راضيا بما فيه من استهزاء، لأن الناقل للكفر إذا كان مقرا به فهو كافر، وأما إذا كان غافلا فإنه يجب عليه أن ينبه أنه على خطر عظيم، فإن شأن الله أعظم في قلوب المؤمنين من أن يقع في سخرية أو لهو أو استهزاء أو ما أشبه ذلك مما يفعله بعض الجاهلين. أما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كسب الله في كونه كفرا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمن سب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقد كفر بالله العظيم، لأنه نقض إيمانه بأنه رسول الله وقدح فيه بما برأه الله تعالى منه. ولهذا قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون بالطعن فيه أو الهمز أو اللمز أو ما يمكن أن يكون من تنقص قوله، وأن قوله غير معقول وأن ما جاء به من الدين غير مقبول، فهذا يتضمن النقص في النبي والاستهزاء بآيات الله عز وجل. ولا شك أن هذا من أخطر الأمور التي يتورط فيها بعض الناس إما عن علم، وهذا على خطر عظيم فهو كفر بالله العظيم، وإما عن غير علم بغفلة واستهانة، فهذا كالذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما قصدنا ولكننا كنا نتكلم بهذا على وجه المزاح وعلى وجه اللهو وعلى وجه العبث وإمضاء الوقت وإزجائه، فجاءهم الجواب حاسما ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل من الله: قل يا محمد لهؤلاء أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واعلم أن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا خلاف بين العلماء في أنه كفر بالله العظيم، وإنما اختلفوا فيما إذا تاب الساب، إذا تاب الساب إلى الله عز وجل وأقلع وندم هل تقبل توبته؟ فيما بينه وبين الله عز وجل الإجماع منعقد على أنها تقبل توبته، لكنهم اختلفوا فيما يتعلق هل تنفعه التوبة في إسقاط ما يترتب على سب النبي من القتل، فذهب جمهور العلماء إلى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب توبة صادقة فإنه يسقط عنه حد، فإنه يسقط عنه القتل وهو موجب السب. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم وقرره غير واحد من أهل العلم تقريرا بالأدلة والبيان أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإنه لا يسقط عنه موجب السب وهو القتل ولو تاب، فيقال له توبتك بينك وبين الله، لكن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته يحفظ ولا يسقط ويصان ولا يهدر، فيمضي في الساب حكم القتل، وهذا ما قاله جماعة من أهل العلم. والذي يترجح لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن النظر في ذلك عائد إلى الحاكم الشرعي، فما رآه صوابا فإنه يأخذ به ويمضي حكمه به، لأن هذه المسألة تحتاج إلى نظر في الحكم الشرعي من حيث هو، وأيضا في تنزيله على الواقع وما يمكن أن يكون من العوارض والموانع والشروط في توفرها وانتفاعها، فيرجع في ذلك إلى حكم القضاء الذي يفصل في مثل هذه المسائل. هذه الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، جاء بيان سبب نزولها فيما ذكره الطبري رحمه الله تعالى بإسناد جيد، وهو خبر فيه بيان سبب نزول هذه الآية، فقد ذكر
الإمام رحمه الله في سبب نزولها حديثا مجموعا من عدة أحاديث، وإنما جمعه بهذه الصورة لتداخل الخبر حتى تكتمل القصة التي كانت سببا لنزول هذه الآية. ولذلك قال: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أي إن الحديث من مجموع أحاديث هؤلاء أنه قال رجل في غزوة تبوك، وهي غزوة ذات العسرة التي كان فيها بلاء شديد وبعد شقة وقلة ذات يد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. لم يسمي الرجل، وإنما ذكر قوله لأن الشأن في قوله، وأما ذاته فإنه لا عبرة به. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد بالقراء العلماء. وانظر إلى أعداء الله، فإنهم يناصبون العلماء العداء منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فقد تقصر همم هؤلاء عن النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتوجه تنقصهم وذمهم ونيلهم إلى ورثته، أي إلى ورثته صلى الله عليه وسلم وهم العلماء. هذا الرجل يقول: ما رأينا مثل قرائنا. القراء في كلام الصحابة والصدر الأول المقصود به العلماء، وليس المقصود به من يحسن التلاوة والقراءة، إنما المقصود بالقراء العلماء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، فإذا أكلوا أكلا كثيرا، ولا أكذب ألسنا، يعني ولا أكذب في القول، فأقوالهم فهم أشد الناس كذبا وإخبارا بخلاف الواقع. قال: ولا أجبن عند اللقاء، يعني ولا أكثر جبنا عند لقاء الأعداء والخصوم، وهم والله كاذبون. فإن العلماء أعظم الناس صدقا، وهم أكثرهم إقداما، وهم أبعدهم عن التنعم بالدنيا والاستزادة منها. ولذلك قال: أرغب بطونا، ذكر البطن لا لذاته وإنما للإقبال على الدنيا، كما قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فذكر الأكل هنا ليس قصرا على أنه لا يجوز انتهاك مال اليتيم في الأكل فقط، بل المقصود بذلك أن أي نوع من انتهاك مال اليتيم بالاستمتاع به والانتفاع، وأمثل ذلك وأظهره الأكل، فإنه يناله العقوبة المذكورة في الآية. فقولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر إقبالا على الدنيا. قال: ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال له، يقصد بذلك الراوي، يقول: يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام القراء والعلماء، وأصحابه القراء يعني العلماء، فلم يكن مقصوده الذين عموم الصحابة، إنما أهل العلم والبصيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عوف بن مالك، وهو من الصحابة الذين حضروا هذا المجلس، فقال له عوف بن مالك: كذبت، يعني ليس الأمر كما تقول، بل هم على خلاف ذلك، ولكنك منافق. كذبت، هذا خبر عن عدم مطابقة قوله للواقع. ثم قال: ولكنك منافق، هذا بيان أن هذا القول لا يمكن أن يصدر من مؤمن صادق في إيمانه. قال بعد ذلك: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما قلت من قول الزور. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما سمع من هذا المنافق، وليس عجبا، فالمنافقون يقولون ذلك في السراء والضراء والعسر واليسر وفي مجالس كثيرة، لكن هذه الحادثة كانت تحت مسمع عوف بن مالك، وبحضوره نقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ويقولون هو أذن أي يسمع، أي كلام يجيه يسمعه ولا يتدبره ولا يعيه، فليس عنده تمييز ولا معرفة بصحيح القول من كاذبه وحقه من باطله، وهذا اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رد الله تعالى عليهم قل هو أذن خير يؤمن لكم، أذن خير يعني لا يسمع إلا خيرا، وإلا فله من المعرفة والفراسة والعلم والبصيرة ما ليس لأحد من الناس صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رضي الله تعالى عنه في هذه القصة، قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، أي أنزل الله تعالى القرآن مخبرا بما جاء به من الهدى ودين، بما جاء به من الخبر عن حال هؤلاء الضلال الذين كان منهم ما كان من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال فجاء ذلك الرجل، من هو الرجل الذي جاء الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، جاء وقد ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ركب راحلته وركب ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله، يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه قد نقل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق أي مشقته، فكنا نتحدث يعني مقصود أن هذا الكلام الذي قلته ليس مقصودا لي ولم أرده، وإنما تكلمت به يعني من باب المحادثة لأصحابي في الطريق وإزالة عناء السفر عنهم. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي اعتذر بهذا العذر الذي يدل على أنه ليس قائما بحق ولا معتذرا بهدى ولا بما يطابق الواقع، إنما هو كذب وتزوير، قال رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إليه أي لهذا الرجل متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، نسعة ناقة رسول الله أي زمام الناقة تعلق بها، وإن الحجارة تنكب رجليه يعني يمشي رسول الله بناقته وهذا متعلق بزمام الناقة، ومن شدة اشتغاله في طلب الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحجارة تنكب رجليه أي تصيب قدميه في ما يعثر به من حجارة ونحوها. قال وهو يقول أي يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله بقوله، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أيعقل هذا، أيقبل هذا، أيصدر هذا عن قلب من يؤمن بالله ورسوله، لا والله. فكان الرجل يكرر العذر إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الحكم الذي القول الذي أمره الله تعالى بإخبارهم به وتبليغهم إياه، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر يقص ما رأى، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتفت إليه يعني لا يلتفت إليه في رده ولا يزيده عليه، فلم يزده صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات التي بينت عظيم ما وقعوا فيه من جرم وأنه كفر بالله العظيم. واليوم كثير من الناس يتورط في الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله ولا يجد لذلك حرجا أو أذى أو ما يكون في صدره من الضيق بسبب ذلك لضعف إيمانه وانصراف قلبه عن الهدى والحق، فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله لا يمكن أن يصدر عن قلب مؤمن، ثق تماما أنه لا يسخر بالله إلا من لا إيمان في قلبه، ولا يستهزئ بآيات الله وأحكامه وشرعه ودينه وأخباره من يؤمن بالله حق الإيمان ويؤمن بكتبه، ولا يرد قول رسوله أو يستهزئ به إلا من لا إيمان له ولهذا قال الله تعالى إن تعتذروا، قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا الحكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالله لم يغلق باب التوبة، بل قال إن نعفو عن طائفة من المستهزئين فإننا سنعذب طائفة أخرى منهم. من الذين يعفو الله تعالى عنهم؟ هم من صدق في توبته إلى الله عز وجل، فإنه ما من ذنب لا تقبل التوبة منه، بل كل الذنوب تقبل التوبة منها. قال الله تعالى قل للذين كفروا، بأي نوع من أنواع الكفر؟ إن ينتهوا، يعني إن يتركوا الكفر ويقلعوا عنه، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الإسلام يهدم ما كان قبله، أي يزيل ما كان قبله من السيئات ورديء الأعمال، فليس ثمة ذنب لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك لمن يشاء. فجدير بالمؤمن أن يبادر إلى التوبة ويكثر منها، عل الله أن يتجاوز عنه ويصفح. ومن وقع في شيء من سب الله أو سب رسوله أعوذ بالله، أو استهزأ بآيات الله نعوذ بالله، فإن الواجب عليه أن يصدق التوبة إلى الله وأن يحدث صالحا، فإن ذلك من أسباب المغفرة له وأسباب العفو عنه. أما ما يتعلق بالعقوبات المرتبة على سب الله وسب رسوله وسب آياته، فهذه كما ذكرت يرجع فيها إلى القضاء الشرعي، فهو الذي ينظر ويتأمل وينزل الأحكام على الوقائع. لكن الحكم الأساس هو ما بينه ربنا جل وعلا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هذا لا يتنزل على كل أحد، بمعنى أنه ليس كل من صدر منه مكفر فإنه يحكم بكفره حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وهذا يحتاج إلى علم وبصيرة، لكن يحكم بأن الفعل كفر، أما الفاعل فلا بد من النظر في حاله، هل هو عالم، هل هو واعي، هل هو مدرك، هل هو مكره، ثمة أسباب وموجبات لا بد من المعرفة بها حتى يتنزل الحكم على الأعيان والأفراد. نعم، باب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقول الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
ذكر آيتين رحمه الله، وذكر حديثا طويلا، لكن الوقت لا يسعفنا لقراءة الحديث، فنجعل قراءة الحديث في يوم غد إن شاء الله. لكن نقف يسيرا على الآيتين قبل أن نجيب على أسئلتكم. قال الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الآية الكريمة، جزاك الله خيرا، هذه الآية الكريمة ذكر المؤلف رحمه الله تفسيرها عن إمامين، عن مجاهد وعن ابن عباس. أما مجاهد فقال في تفسير قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. هذه الآية أيها الإخوة ذكرها الله تعالى في سياق ما ذكره من خبره جل في علاه عن قارون، فإن قارون فتح الله تعالى عليه من ألوان العطاء والهبات والأموال ما فتح، وكان آية في قومه من حيث ما من الله تعالى به وأعطاه، وكان على نحو من هذه الآية ذكرها الله تعالى في سورة فصلت، أنا تكلمت عن الآية الثانية، الآية الأولى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق حال الإنسان. قال الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يمل الإنسان من دعاء الخير في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله وفي بلده وفي دنياه وفي أخرى، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وإن مسه الشر، أي نزل به الشر، فيؤوس قنوط. يؤوس أي يبلغ به القنوط واستبعاد حصول الرحمة مبلغا عظيما، فاليأس هو القنوط. لكن هنا قال فيؤوس قنوط، وكلاهما هو استبعاد رحمة الله عز وجل واستبطاء فضله وقطع الرجاء من حصول إحسانه. هذا هو اليأس والقنوط في المعنى مشترك. اليأس والقنوط معناهما واحد، قطع الرجاء عن إحسان الله عز وجل، استبعاد إحسانه وفضله. فالقنوط يدور على، واليأس يدور على هذا المعنى. لكن الفرق بينهما أن اليأس في الحال، يظهر في الحال، وأما القنوط ففي القلب. فالقنوط شيء قلبي، وأما اليأس فهو ظهور ذلك الذي في القلب على الحال. وعلى كل حال يخبر الله عن الإنسان من حيث هو دون أن يجري عليه تهذيب الإيمان وإصلاح ما جاء به هدي المرسلين في القرآن وغيره من الكتب التي هذب الله تعالى فيها الإنسان وزكاه. قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من سؤاله. ثم إذا وقع فيه شر، معه شر أو ضر، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ثم يذكر أمرا آخر عنه، فقال: ولئن أذقناه رحمة منا، أي إن أصبناه بإحسان وأوصلنا إليه ما يحب، من بعد ضراء مسته، أي من بعد ما نزل به ما يكره من المصائب والنوازل، ليقولن هذا لي، يدعي أنه له وأنه بعمله كما قال مجاهد، وأنه محقوق به، أي مستحق لهذا العطاء، وليس لله فضل في سياق هذه الرحمة، وأنه من قبل نفسه كما قال عبد الله بن عباس، أي أنه من عندي. وهذا لا يكون من قلب مؤمن، إنما هذا في الإنسان الذي لم يهتدي قلبه بهدي القرآن وما جاء به المرسلون الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك يقول: هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أي لا أعتقد أن الساعة قائمة. وهذا لا يقول هو مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن من أصول الإيمان الإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. فمن اعتقد أنه لا بعث بعد الموت فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يقول: وما أظن الساعة قائمة، وعلى احتمال وفرض أنه في قيامة وفيه بعث ونشور كما تقول الرسل، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يزعم كاذبا أنه سيعطيه الله ما تحسن به حاله، بل أحسن ما يعطى الناس إذا رجع إلى الله عز وجل. وهذا من التألي على الله عز وجل والكذب. يقول الله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وفي هذا وعيد شديد لمن هذه حاله وهذا مسلكه. المقصود أن المؤمن يجب عليه إذا ساق الله إليه نعمة، وإذا أعطاه إحسان، وإذا تفضل عليه بإنعام، أن يقابل ذلك أولاً باعتقاد أنها فضل من الله، وأنها عطاء منه، وأنها منة منه، وأنه بفضله جل في علاه ساقها إليه، وليس مستحقا لها، بل ذاك فضل الله الذي يتفضل به على من يشاء من عباده. هذه المرأة المرتبة الأولى في مقابلة النعم، هو الإقرار بأنها من الله تفضلا وعطاء. ثم بعد ذلك أن يشكر الله على هذه النعمة كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أضف النعمة إلى الله ثم واعلم أنها فضله وإحسانه، واشكره عليها بلسانك بأن تحمده عليها وأن تضيف المحامد والثناء إليه جل في علاه، ثم استعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، فإن هذا من تمام الشرك الشكر، أن تستعمل النعمة في ما يرضي الله عز وجل. ولذلك كان شكر النعم باستعمالها في طاعة الله عز وجل، هذا أعظم الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالضمير المحجب هو القلب باعتقاد أنها فضل الله وعطاؤه، واللسان بشكر الله والثناء عليه، والجوارح بأن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. ولا تكن كهذا الذي إذا أنعم الله تعالى عليه وساق إليه رحمة كان منه ما ذكر الله، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست أول ما يقول ليقولن هذا لي، أنا مستحق له وليس لله فضل، وهذا من عندي وبعملي. وقد قال هذا فرعون، قد قال هذا قارون، وأظهر استكباره على الله عز وجل، فكان ما ذكر الله عز وجل من شأنه في سورة القصص، حيث فتح الله له ما فتح من العطاء، فقال له قومه مذكرين له بالله عز وجل، قالوا له وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، اطلب فيما أعطاك الله من النعم الآخرة. وهذا ما ذكرناه قبل قليل من أن شكر النعمة أن تستعملها في طاعة الله، وابتغ فيما أتاك الله فيما أنعم الله عليك الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، فلا تستعمل نعم الله في عصيانه ومبارزته ومحادته، إن الله لا يحب المفسدين. فبماذا أجابهم؟ وماذا قال لهؤلاء الذين وعظوه بأبلغ موعظة وذكروه بأبلغ تذكير في مقابل ما أنعم الله عليه من المال الوفير؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا ذاك الذي قال ولئن أذقناه رحمة منا ليقولن من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وهذا يقول إنما أوتيته على علم عندي، فليس لله فضل، إنما كان ذلك بجهدي وعملي وسعي وكدي وتعبي وسهري ومن أعماله التي يضيف بها الإنعام بها إلى نفسه. الله عز وجل يقول مهددا هذا المستكبر أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لن يسأل المجرمون عن ذنوبهم في بعض مواقف القيامة لأن جرمهم قد بان وظهر، فلا مجال لسؤالهم أو مناقشتهم أو محاسبتهم ما كان من سيء أعمالهم. فخلاصة ما نستفيده من هاتين الآيتين أنه متى ما أنعم الله عليك بنعمة فكن لها شاكرا. وكيف تشكر نعمة الله؟ الأولى من مراتب الشكر أن تضيف الفضل إلى الله، فليس منك شيء ولا لك شيء، إنما الله هو المتفضل المنعم. ثانيا اشكره بلسانك، فإن الله يحب الشاكرين، وقد قال الله تعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الثالث استعمل هذه النعمة فيما يقربك إلى الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه ثلاث مراحل ومراتب يحقق الإنسان بها شكر النعمة. نقف على هذا ونجيب على الأسئلة ونقرأ الحديث إن شاء الله غدا بطوله. نعم الأسئلة فيما يتعلق بالسؤال اللي سألناكم أمس، سؤال الدعاء الذي يدفع الله تعالى به الفقر، ذكرنا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده في المسجد فقال ما شأنك؟ ف في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال: ديون هموم، ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك ما يقضي الله به دينك ويدفع به همك؟ فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات وسألتكم عنها، وأجاب عدد منكم بأجوبة، لكن أصوبها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، أو في رواية وغلبة الرجال، فإن الله فإنه يقضى دينك وتكفى همك، تكفى همك، يقضى دينك وتكفى همك. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن هو في الصباح والمساء: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. هذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم من حيث إسناده، وأنه ضعيف الإسناد، وصححه جماعة من أهل العلم. والذكر بهذه الألفاظ ثابت في الصحيحين، فإن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع منه كثيرا قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، وفي رواية وغلبة الرجال. فهو من أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء المختصر يقضي الله تعالى به كل ما تحذره وتخافه من شأن الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الهم في أمر المستقبل مما تحذره وتخافه، والحزن من وقائع الماضي من المصائب التي نزلت، فتستعيذ بالله أن يلزمك حزن على ما مضى، أو أن يصيبك هم فيما تستقبل من دنياك. فأنت الآن أمنت نفسك مما يغم قلبك، سواء كان حزنا على ما فات أو قلقا وحذرا مما هو آت. فأعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز والكسل هما سبب كل فشل في الدنيا، فكل فشل في الدنيا إما عن عجز وإما عن كسل. العجز قصور، والكسل تقصير. فأنت تسأل الله أن يسلمك من القصور، يعني عدم القدرة، والتقصير وهو الترك مع القدرة على الفعل. فتقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. والجبن والبخل من أقبح الخصال التي تحمل على الرذائل. البخل هو الإمساك مع القدرة على البذل، والجبن هو إمساك النفس عن الإقدام، فمعناهما مشترك، ولذلك قرن بينهما. فالبخيل بخيل بماله، والجبان جبان بخيل بجاهه وقوته وقدرته التي يستطيع من خلالها أن ينفع غيره. وأما غلبة الدين فهو موضوع السؤال. غلبة الدين يعني أن يجتاحك الدين، وليس المقصود أن لا يكون عليك دين بالكلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداين، بل إنه توفي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته دين، لكنه كان دينا مرهونا. فقد كان صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند يهودي في شيء من قوت أهله صلوات الله وسلامه عليه. والدين المرهون الذمة بريئة منه إذا مات الإنسان، لأنه يغطى دينه من رهنه. أما قهر الرجال، فقهر الرجال المقصود به ما يعجز الرجال عن حمله، قيل هكذا، وقيل التسلط عليهم، وقيل أن يقهر غيره بغير حق وبالباطل، وقيل غير ذلك. وجاء أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه في السنن في الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هذا مما يقال في طلب الكفاية من الدين. وعلى كل حال، الموضوع ليس فقط بالدعاء، بل ينبغي أن يتوقع الإنسان الدين إلا فيما لا بد له منه ولا مناص عنه فيه. ثم إذا تدين ينبغي أن يملأ قلبه بإرادة الوفاء، لأن بعض الناس ما عنده فكرة في الوفاء، همه في أن يحصل على المال، أما رد المال إلى أصحابه هذا ما يجيله على بال ولا يفكر به، فتجده يتوسع في الاستدانة، يأخذ من ذا ومن ذا، وكل من شافه قال عطا ما عندي شيء. وبهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني يقصد أنه يردها إليهم يفيهم حقوقهم، أدى الله عنه، أعانه الله على الأداء، أو تحمل عنه إذا مات ولم يؤدي. ومن أخذها يريد إتلافها، يعني أخذها وهو لا يبالي ولا يفكر في أن يرد الأموال إلى أهلها، وهذا موجود عند بعض الناس الذين يتعاملون بالديون، تجد ياخذ من البقالة وياخذ من المعرض وياخذ من الجار وياخذ من الزميل في العمل وياخذ ويمشي ويتدين، ولا في باله انه طيب هذه الديون التي تحملتها ذمتي هل لي قدرة على ردها؟ ما يفكر، اهم شيء ياخذ المال ويقضي حوائجه. هذا الذي قال فيه: ومن اراد ومن اخذها يريد اتلافها أتلفه الله، أعوذ بالله، يعني لا يجعل الله له بركة في هذا المال الذي يأخذ وهو معاقب عليه.